أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر التلف الحكم إن صح التعبير، أو موارد التلف الحكم، يعني لو أن العوضين في المعاملة المعاطاتية أو أحد العوضين في حكم التالف، فهل هذا يستوجب لزوم المعاطاة أو لا يستوجب لزوم المعاطاة؟ أو بعبارة أوضح، طبعا كان الكلام في لزوم البيع المعاطاتي أو لا يستوجب، وبناء عليه حينئذ ففي المعاطاة بشكل مطلق. تقدم الكلام طبعا في مجموعة صور، وصل من الكلام أنه لو نقل كل من المتعاطيين ما وصل إليه بالمعاطاة بناقل جائز لا لازم، تكلمنا عن الناقل اللازم، هنا لا، ناقل الجائز. والناقل الجائز في الفقه الإمامي صوره كثيرة، يعني ليست قضية فرضية وفقط هكذا، قضية يعني ماذا، قضية شكلية صح التعبير، لا، واقعية. فبعض العقود اللي هي على أساس أنها جائزة في الحقيقة، إما بذاتا أو لا، جوازها عرضي، كما لو جعل أحدهما لنفسه الخيار، أو كان لكل منه جعل لكل منهما الخيار في معاملة تحققت. فهنا هل في هذه الصورة محتم اللزوم؟ نقول أنه إذا تحقق النقل الجائز فهذا يستوجب لزوم المعاطاة أم لا؟ طبعا للرجوع شيخ عبد الله لنا طريقان لا ثالث لهما، إما أن نقول أيها المتعاطي، ها؟ أيها المتعاطي والذي نقلت ما وصل إليك بالمعاطاة بناقل لا جائز، أنت ملزم إذا قرر أحد المتعاطية ملزم أن تعيد ما أخرجت، أو أن ماذا، أن تفسخ ما بعت مثلا، ليست المعاملة بالنسبة إليك جائزة، أن تسترجع ما خرج ما أخرجته بمعاطاة بمعاملة لازمة وتعيده، وإذا أعدته فبالنتيجة في ماذا، فحينئذ يكون له أن يرجع لك. طيب عندنا دليل هنا يدل على إلزامه، عليكم السلام، صح التعبير، بالفاسخ بالرجوع، كلام يعني دليل يلزمه، صبحكم الله بالخير، يلزمه تكليفا، هو وضعا واضح إذا أراد أن يرجع يرجع، لأنه بالآخرة المعاملة جائزة، ولكن نلزمه على مستوى التكليف، هل يوجد عندنا دليل ووجه شرعي أن يكون لأحد المتعاطيين إذا أراد أن يفسح أو أن يرجع ها أن نلزمه للطرف الثاني بالرجوع؟ لا، لا يوجد دليل يفرض علينا أو عفوا يفرض عليه أن يرجع أو أن يفسخ، لا يوجد. طيب الصورة الثانية، قلت لا ثالث لهما، الصورة الثانية أن يرجع مستقيما، من؟ المتعاطي في المعاملة المعاطاتية قبل الانتقال، هو أن يرجع مستقيما ويستعيد ماذا؟ ما خرج منه بالمعاطاة. كل قضية هنا لا يمكن، لماذا؟ لأن قضية سالب انتفاء الموضوع، المال أصبح المال الذي انتقل عنه بالمعاطاة صح التعبير في الحقيقة، المال ليس ماله، وإنما هو مال للطرف للثاني، والثاني اتفاقا نقله للثالث، فبعد حينئذ لا يوجد موضوع للرجوع أصلا. ولذا قال ولو كان الناقل عقدا جائزا، لو كان الناقل عقدا جائزا، هنا ماذا يفرض؟ أن يكون المنتقل بالعقد الجائز أحد العوضين، والعوض الآخر لا زال موجودا، طبعا هذا إذا هنا لا يمكن، فلو انتقل العوضين بطريق أو لأحسنتم. الحالة لا تقول لماذا الشيخ لم يتعرض أيضا للصورة الثانية، إذا هذه لا يمكن فتلك بطريق أولى، لأنه هذا أضعف الإيمان. قال ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية يفرع لمالك العين الباقية. لو فرضنا أن الذي نقل المشتري والبائع أراد الرجوع ولا زال الثمن بيد البائع، واضح؟ لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، يعني إلزام المشتري بالرجوع بالمبيع الذي باعه بعقد جائز. ليس له، طبعا ليس له، لم يكن له يعني لا وجه يلزم المشتري أن يرجع ما باعه، لا يوجد على مستوى التكليف. ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، يعني قلنا طريقان، إما أن نلزمه بأن يرجع حتى يرجع هو، أو لا هو أن يرجع مستقيما، البائع يرجع بالمبيع الذي أصبح بيد الثالث بسبب معاملة الثاني. لا، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، على أي أساس يرجع؟ وهذه أصبحت أولا انتقلت إلى المشتري، ثانيا انتقلت إلى طرف ثالث، فعليه فالطراد غير متحقق. طراد غير متحقق لأن القضية سالبة انتفاء الموضوع، لا طريق لإلزامه ولا يمكن هو أن يرد، فإذا الطراد ماذا؟ غير متحقق. وتحصيله غير واجب، تحصيل مقدماته على الطرف الثاني. يبقى هذا كله شيخ عبد الله على أي أساس؟ على القول بالملكية، على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة. قال وكما على القول بالإباحة. لماذا؟ يقول نتيجة واحدة، وكذا على القول بالإباحة التراد ممتنع لا يتصور، لأنه لا وجه شرعي لإلزام الطرف الثاني بالفسخ أو الرجوع بما نقله، وأيضا ليس له هو مستقيما أن يرجع. هذا الوجهان ذكرناه. لماذا؟ قال لكون المعاوضة المتحققة، فرضناه من الذي عاوض المشتري؟ المشتري الذي نقل المبيع. لكون هذه المعاوضة التي تحققت بين المشتري والطرف الثالث كاشف عن ماذا؟ كاشفة عن سقط ملكية المشتري للمبيع. أحسنت. فإذا كشفت عن تحقق الملكية وعن سقط الملكية قبل أن يخرج المال من كيسه، فبعد على أي أساس حينئذ البائع له أن يرجع بماذا؟ بالمبيع. يرجع بالمبيع، المبيع ليس له، وإنما هو المبيع أصبح ملكا للمشتري والمشتري باعه، فتداولت عليه ماذا؟ يدان بالملكية، فحينئذ لا يمكن الرجوع. هذا إذن سواء كانت المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملكية، وكان النقل بعقد جائز أيضا لا يمكن الرجوع. والنتيجة ما هي إخوان؟ النتيجة أن المعاطاة أو البيع المعاطاة يلزم بماذا؟ بنقل إحدى العينين بناقل جائز فضلا عن اللازم. هذا خلاصة الأمر. قل قبل أن ننتقل إلى فرع آخر، لو كان النقل جائزا ولكن لم يكن تحت عنوان معاوضة أو بمعاوضة، يعني أحدهما وهو المشتري، هذا المجرود المشتري بتعبير الجماعة بحسب المثال، هو نقل المبيع إلى ثالث، ولكن بماذا نقله؟ لا بمعاوضة، وإنما نقله ب بمعاملة غير معاوضة، يعني من دون مقابل، كما لو وهبه قام المشتري ووهب المبيع إلى ثالث قربة إلى الله، واتفاقا لم يكن هبته لرحم كان لغير رحم جائز، والثمن لا زال بيد المشتري، عند المشتري عند البائع لا زال عنده، عند البائع بالمعاطاة. وأراد هنا البائع ماذا؟ أن يفسخ، أن يرجع بالمعاملة المعاطاتية. له هنا أن يرجع أو ليس له؟ قل بلى هنا له أن يرجع. خب من يرجع؟ قل هذه المعاملة التي تمت بين البائع بين المشتري والموهوب له ليست معاوضة، حتى يرد عليها إشكال أنه من خرج من كيسه المعوض، خرج المعوض من كيس من؟ من كيس البائع، ودخل الثمن في كيس المشتري. لا، أصلا مسألة انتفاء الموضوع، ما في معاوضة، ما لا يوجد معاوضة. فإذا لم يوجد معاوضة، فإذا تعامل المشتري بهذه المعاملة بمعنى أن يهب للموهوب المبيع جيد صحيح، هذا الخبر عليه، فعليه، وهي هبة لغير ذي رحم، فما دامت العين موجودة له أن يرجع فيها. ولكن من الذي له أن يرجع فيها؟ هنا نلزم المشتري بأن يرجع. نعود إلى المربع الأول، أنه ما الوجه الشرعي بإلزام المشتري بأن يرجع على مستوى تكليفي؟ ما عندنا وجه شرعي. طيب جيد، فبناء عليه، إذا بناء على الإباحة، فعليه إذا لا زالت العين على ملك من؟ لما خرجت، خرجت من كيس من؟ خرجت من كيس البائع وهو صاحب السلعة في البيع المعاطاتي. فحينئذ من الذي يرجع؟ هو الذي يرجع، ما في داعي يرجع الطرف الثاني، مستقيما الذي يرجع هو من؟ يرجع البائع في المعاملة المعاطاتية. إذا قال نعم لو كان النقل من المشتري لأحد العوضين في مفروض المسألة معاوضة، ولكن غير معاوضة، ما في مبادلة شيء بشيء كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله طبعا لا يكشف عن سبق الملك، هذا كله بناء على الإباحة شيخ عبد الله، وإلا على الملكية الجائزة هذا الكلام ما يأتيها، هذا بناء على الإباحة. يعني هذا عطف على ماذا؟ على قوله وكذا القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشف على سبق الملك. هنا نعم، وهذا الترتيب في عند التحقيق عجيب، بين تحقيق يعني ماذا ما حصل بالتحقيق، ليش تفصل المقطع الأعلى عن المقطع وتصور أنه هذا هذا شيء مستقل ومطلب جديد أولا، وإذا مو مطلب جديد هذا متفرع على المطلبين المتقدمين. لا 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 لا، هذا المفروض قوله وكذا على القول ينزل للمقطع اللي الأسفل ويسبقه بعضهم البعض الآخر، وإلا هذا تشويش على القارئ، هذا هو هذا لا فنيا ولا علميا. لذا قال إذا نعم لو كان غير لو كان النقل غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك. ليش لا يكشف عن سبق الملك؟ يقول أصلا نحن ما الذي دعانا شيخ عبد الله هناك أن نلتزم بسبق الملك؟ الذي دعانا وفرض علينا أن نلتزم بسبق الملك حتى لا يرد ذاك الإشكال الذي لا يمكن، الصخرة الذي لا يمكن الاصطدام بها، وهو أن المعوض يخرج من كيس والعوض يخرج يدخل في كيس شخص آخر، وهي هذه الصخرة الذي حتمت أنه لا يمكن تجاوزها. طب هذا هنا غير موجود سالب انتفاء الموضوع. يعني المعوض يدخل من كيس البائع، يخرج عفوا من كيس البائع، ولكن لا يوجد عوض حتى يدخل في كيس من؟ في كيس المشتري هنا، في كيس شخص آخر. لا، وقلنا هنا معاملة غير معاوضية، هبة قربة إلى الله، هبة غير معوضة. فإذا فهذا التصرف وهو مأذونها، قلتوا من هذا مولانا تصرف فضولي؟ لا، حسب الفرض. أليس القول على بناء على القول بالإباحة أنه له أن يتصرف كل التصرفات؟ المتوقف على الملك وغير المتوقف على الملك، صحيح؟ وهنا هذا التصرف غير متوقف على الملك، فإذا مستقيما له هذا التصرف، فيخرج المبيع من كيس من؟ من كيس البائع. وليس هذا الإخراج فضولي حتى تقول إذا أجاز صح وإلا لا، لا لا، هو مأذون فيه. أحسنتم. فتصرف نافذ لأنه بإذن المالك وصاحبه. إذا قال إذن لا يكشف عن صدق الملك، لماذا؟ إذ لا عوض فيه في هذا التصرف، حتى لا يعقل قول العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر، وهي هذه الصحرة. بل الهبة ناقلة للملك عن مالك، عن ملك المالك، ملك المالك الأول، وهو هو معنا أول ثاني، هو بعد لازال مالك، ما هو هذا إباحة، عن ملك المالك وهو البائع في المعاملة المعاطاتية إلى المتهب مباشرة، خط مستقيم نار، ما في واسطة، فيتحقق حكم جواز الرجوع. أحسن، فيتحقق حكم جواز الرجوع، والرجوع لمن؟ للمالك، للمالك، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب. واحد ما يلاحظ حينئذ إذا كان أمر كذلك، هذا سؤال، اتجه الحكم بالجواز في هكذا صورة، كان الحكم بجواز الطراد ماذا؟ كان الحكم بجواز الطراد متحقق أو صحيح، لأن موضوع الطراد قائم ومتحقق، صحيح، ولكن بشرط. بشرط، ما هو الشرط؟ الشرط الأول أن يكون الثمن لا زال موجودا بيد من؟ بيد البائع، بيد البائع في المعاملة المعاطاتية، فرضناها أنها معاملة معاطاتية، يعني أن يكون الثمن، نحن بمثال نجد مثل الثمن ولا عكسها بصير، أن يكون الثمن بحسب مثالنا لا زال أين؟ بيد البائع، يعني بيد الطرف الأول. واحد، حتى أركان الرجوع تكون متحققة. وبعد أزيدك من الشعر بيتا، أن يكون باقيا باقيا باقيا، أصلا ما خرج، هذه صورة. الصورة الثانية، إذا خرج ثم عاد إلى من؟ ليد البائع بحسب مثالنا. يقول إذا خرج ثم عاد، إذا خرج بمعاملة وأعاده بفسخ وما ناظر، أقرأ الفاتحة بعد، لا يمكن الرجوع. لماذا؟ أحسن، لأنه بإخراجه وإعادته تبدل الموضوع، تبدل الموضوع ماذا؟ بالنسبة للثمن، بعد لا يمكن الطراد، يعني يمكن الطراد صحيح، يمكن الطراد من ذاك الطرف المثمن، أما من جهة الثمن لا يمكن الطراد. واضح؟ إلا أن يكون خرج وعاد بنفس، خرج بنفس الطريقة التي خرج فيها المثمن، وعاد بنفس الطريقة التي عاد بها المثمن. أحسنتم. وأعاده من؟ وأعاده المشتري هناك، فهنا يتساويان ويكون خروج لا عود، حينئذ يتحقق موضوع الطراد، وإلا فلا. تجاهد جدا، قضايا جدا دقيقة، دقيقة جدا جدا، يختصر بها الكلمتين. إذا يقول اتجه الحكم بجواز الطراد متى؟ مع بقاء العين الأخرى. قلنا ليش مع بقاء العين الأخرى؟ لإذا إذا كانت العين الأخرى هي غيرها بعد أصبحت القضية سال بانتفاء المنظور، يرد ماذا؟ مفروض هذا مال آخر، على أساس يرد تهد بعد. أو عودها للعين الأخرى إلى مالكها، وهو من؟ وهو البائع بحسب الفرض. بهذا النحو من العود، إذ لو عادت بوجه آخر بغير هذا النحو بفسخ وما ناظر كان حكم حكم التلف، كان حكم حكم التلف، لأنه كمن ماذا؟ كما لو هذا الطرف أخرج ثم أعاد فهو حينئذ تلف حكمي، ليس صحيح ليس تلف عيني ولكن تلف حكمي، ما هو موجود لم تقع عليه معاملة المعاطات، وما وقعت عليه معاملة المعاطات ليس موجودا. واضح؟ زين، هذا تمام الكلام. إذا فيما لو أخرج أحدهما أحد العوضين في المعاوضة المعاطاتية بمعاملة جائزة. طيب، أما الصورة الأخرى وهي التي نعتبرها من مصادق التلف الحكمي، لو باع العين شخص ثالث معاوضة معاطاتية، مبيع وثمن في معاوضة معاطاتية، قام أحد ثالث وباع المبيع في المعاوضة المعاطاتية فضولة، فضولا فضولا، فتقول أنه بإجازة، ترجع إلى الأول لأن الوكيل كان الأصيل، يعني باع ثالث لم يكن بيعه وكالة أو ولاية شرعية أو غيره، لا لا لا، ولا هذا يرجع إلى الأول، ها كلامه، لا، باع ثالث والثالث فضولي، فضولي، ما أكثر الفضوليين في هذا الزمن، ها، باعه فضولتان. طب شيء إذا باعه فضولتان البيع على ماذا يتوقف؟ على إجازة المالك، فإذا أجاز صح، إن لم إراد بطل، إن لم يجز عدم الجواز أيضا في حكم الرجع أو الرد، فحينئذ باع أحدهما فضولتان، ولكن ما الذي حدث؟ فأجاز المالك الأول. من هو المالك الأول؟ يعني قام الفضولي وباع ماذا؟ وباع الثمن للمثمن، أو باع الثمن مثمن للثمن، فقام المالك الأول بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، صحيح؟ طيب، تفيد الملكية الجائزة، قام وماذا باع هو؟ باع المثمن الذي هو بيد بيد من؟ بيد المشتري. من قام وأجاز؟ المالك الأول هنا من؟ البائع. مالك المثمن الأول من هو؟ البائع. فقام البائع الأول، البائع هو المالك الأول للمثمن، قال أجزت بيعك، أجزت بيعك. حينئذ هذه المعاملة شو يصير فيها؟ قال حينئذ تمام، شو هذه المعاملة؟ حينئذ البيع من الفضول يصح ويتحقق وينفذ، وينتقل المثمن إلى المشتري، والثمن يأتي إلى من؟ إلى البائع. على أي أساس؟ قلنا قل بالملكية هنا في حسب المثال، قل صح، نقول بالملكية، وقد تقول أن الذي أجاز ليس المالك، تفتوا، الذي أجاز ليس البائع العوض، قل بلي، وقرأنا في محله أن هذا في الحقيقة إمضاء المالك الأول لبيع الفضولي هنا، إنما هو رجوع من؟ رجوع من المالك الأول في المعاملة الجائزة وهي المعاملة الفضولية. والرجوع مرة يقول رجعت، مرة يقول اعطني مالي، مرة يبيع هو مباشرة، ومرة ماذا؟ ومرة يبيع فضولي فيقوم هو ويجيز، هذا رجوع. فتكلم. فيقول حينئذ تنفذ وتصح. لذا قال ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول. فتم هو المالك الأول ها، لأن المالك الثاني من مشتري بحسب الفرض في المعاملة المعاطفية. على القول بالملك لم يبعد كون إجازته هذا المالك الأول للمعاملة الفضولية رجوعا مثل قال كبيعه، كما لو باع هو فإجازته رجوع كما لو قام هو وباع. ألم نقرأ في محلي ونثبت أنه لو باع هذا رجوع اعتبرنا أيضا إجازته لبيعه من طرف الفضولي هو رجوع. قال رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة. طيب جيد، هذا لو أجاز من المالك الأول. طيب لو فرضنا لا، الصورة الثانية أجاز المالك الثاني، المالك الثاني الذي أجاز، من هو المالك الثاني؟ المشتري هو الذي أجاز. هنا هل هناك تردد في صحة البيع؟ لا، بالأخير ماله مالكه، فقام شخص وباعه فقام وأجازه. إذا قال نفذت إجازة المالك الثاني من دون شك ولا شبهة، هذا كله على القول بماذا؟ على القول بالملكية الجائزة. طيب بعض يجيز المالك الأول وآخر يجيز المالك الثاني. أما ماذا لو ابتلينا بالملكية هو ملكية الجائزة، ابتلينا بالإباحة فقلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة وتم تبادل بين العوضين بإباحة كل منهما للآخر، وجاء فضولي وباع أحدا العوضين، طب هنا ماذا نصنع؟ وقام أحدهما وأجاز، وقام أحدهما ماذا؟ وأجاز. هسه مرة يجيز الأول الثاني ومرة يجيز الأول. طب إذا أجاز هنا، إذا أجاز الثاني هنا ماذا قلنا؟ إذا أجاز الثاني قلنا تنفذ إجازته في البيع في إفادتها الملكية، تنفذ إذا إجازته بلا إشكال. إذا أجاز الأول نعتبر نقول أنه ينفذ بناء على صحة بيعه هو، ونعتبر بيعه إجازة رجوع فهذا رجوع. هنا القضية تنعكس جملة وتفصيلا. يقول فما كان واضح هناك ولا إشكال فيه هنا يكون غامض وفيه إشكال، وما كان في الصورة الأولى بل غير واضح وفيه إشكال هنا واضح ولا إشكال فيه. إذا أجاز الثاني، إذا أجاز الثاني للأول، إذا أجاز الثاني للأول ليش الثاني بما تحت يده المفروض أنه لم يملكه وإن مباح له التصرف فيه، فقام وانبر وأجاز بيع الفضول لما عنده، حينئذ نقول صحة إجازته مبنية على ماذا؟ مبنية صحة إجازته ونفوذ البيع الفضولي مبني على ماذا؟ مبني على أن نقول بإجازته هذه ما الذي حدث؟ يكشف على أنه ملك أنما ثم خرج من كيسه، التفتت؟ فمتوقف على هذا، هذا في إجازة الثانية. فالمسألة مبنية على مبنى إن صح يتحقق. أما لو أجاز الثاني، لو أجاز لا الثاني الاستغفر الأول، أما لو أجاز الأول واضح هذا ماله والناس مسلطون على أموالهم غاية ما في الأمر، هو كان مطيع لذاك المشتري أساس يستفاد منه، أما الآن ماذا؟ باعه ثالث قال بارك الله بصفقة يمينك أعطيني الثمن عمي. فباع ماله أجاز ماله فينفذ ويصح بلا إشكال. لذا يقول عمي لذا قال وينعكس لكن هذا المطلب كله بهذه العبارة قال وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا واضح على القول بالإباحة. هذه المطالب كلها بهذه العبارة وهو هذا الذي يقول ينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة. يعني إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة وقام فضولي وباع أحد العينين فإما أن يجيز الأول وإما أن يجيز الثاني. فإن أجاز الأول فينفذ بلا إشكال وإن أجاز الثاني فينفذ بتكلف. هذا ما يريد ذكره. واضح؟ ولكل منهما رده ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر. مبيع الفضولي الإخراء فضولي تكلمنا كل هذا في سورة الإجازة. شيخ عبد الله في سورة الإجازة سؤال قلنا بأن الملكية بأن المعاطاة تفيد الملكية أو تفيد الإباحة. فقلنا طارة تكلمنا لو أجازوا فإما أن يجيز الأول وإما أن يجيز الثاني. وفي الإباحة إما أن يجيز الأول وإما أن يجيز الثاني. طيب نقول شيخنا بقى شق آخر ما تحدثت عنه. لو فرضنا رد أحدهما رد أحدهما وهذا رد أحدهما بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية أو بأن المعاطاة تفيد الإباحة. فقال بلي. هذا العبارة هذا عطف على ماذا؟ عطف على الجميع مع أن العبارة شمهمة بحسب ترتيبه أن عطف فقط على الأخير. واضح؟ لا على الجميع. يعني لو رد أحد المتعاملين معاملة الفضولي سواء قلنا بالملكية أو قلنا بماذا؟ بالإباحة. قل بل إذا رد أحدهما قبل طارة بعد إجازة الآخر بعد الله تعبير لبنين الله يرزقك الحج والناس راجع. إذا كان بعد أن أجاز الأول يأتي الثاني ويرد رده ماذا؟ أصلا لا أثر له. يعني تم ما في العبارة ما أريد أذكره تحقق ما تحقق بعد تمام شد. ها؟ الكلام ماذا؟ كلام إذا كان الرد قبل الرجوع. واضح؟ طيب إذا كان لذلك قيدها قال إذا رد أحدهما قبل رجوع الآخر رده شنو؟ نافذ. ماذا يكون قد صنع؟ قد أبطل المعاملة الفضولية. طب أبطل المعاملة الفضولية هل هناك فرق بين الصور الأربعة المتقدمة؟ قل لا 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 أصلا ما في فرق ما في فرق بين الصورة كلها. يعني سواء كنا بالملكية أو كنا بالإباحة الذي أجاز بعد ذلك الأول أو الثاني كله إذا رد بمجرد أن يرد واحد منهم قبل إجازة الآخر بعد حطم ماذا؟ ألغى العقد الفضولي. هذا العقد الفضولي قيانة ماذا كأعدمه. لأنه قد يقول قائل جيد مولانا ليش؟ طب إذا رد هو ما تبقى الفرصة مفتوحة إذا أجاز الثاني. هذا احتمال يأتي. يعني افرض رده يعني عادت أمور كما كانت كما رجعت. بس خب افرض خليه لو أجاز الثاني لماذا لا نقدم الإجازة على الرد ونعتبر الإجازة الثاني إنفاذ لما تحقق منه مع أن لكل منهما أن يجيز ولكل منهما أن يرد. فإذا رد هم من طرفه بحجمه نقول لا تنفذ. أما ذاك حق البيتشاري ليش يروح ذاك الواقف أيضا له الحق والولاية. كن أحسنت سؤال جدا لم يذكروا هذا أصلا هنا بس هذا معناه. لا كل حاسس من الأخير أليس المعاملة فضولية؟ أليس بيع وشراء طبق الضوابط؟ نعم. فمتوقف على ماذا؟ على إجازة. خب يقول بالرد بالرد، هذه المعاملة التي أنشأها الفضول وأوجدها تتهدد كأنها لم تتحقق. طب إذا كأنها لم تتحقق شيخ أحمد، بعد هذا الثاني يأتي ويجيز، يجيز ماذا؟ ما يوجد شيء لأجل أن يجيزه، إلا أن يأتي الفضول مرة أخرى ويبيع بعد رد أحدهما، حينئذ تصير معاملة جديدة، فإما أن يجيز وإما أن يرد. تفتوا؟ لذلك قال ولو رجع الأول فبل هذا، وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا، ولو رجع الأول فأجاز الثاني ولكل هذا كل هذه المطالب وين شيخ أحمد بهالعبارة، ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر. رد ماذا؟ تذكير الضمين، رد بيع الفضولي، رد فعل الفضولي، ما شئتم فقدروا، واضح؟ ها؟ ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر، وهذه عطفا على 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 الجميع، واضح شيخ عبد الله التفت؟ هذه الكل، ها؟ أحسنتم. يبقى الشق الآخر، لو رجع الأول ماذا؟ فأجاز الثاني. هذا من ناحية أخرى، رجع الأول فأجاز الثاني. طب إذا رجع الأول فأجاز الثاني، وهذا الإشكال اللي بقت على أساس أنه نقول أنه أخي الإجازة كما قرأنا في محله كاشفة أو ناقلة، فعلنا مبنى يعني. مبنى بأنها كاشفة، مبنى بأنها ماذا؟ ناقل. فعليه، فلو رجع الأول بالمعاملة فقام الثاني وماذا؟ فأجاز. فإذا اعتبرنا الإجازة كاشفة، يعني كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن تحقق البيع وصحة البيع ونفوذ البيع وتمام الانتقال وانتقال من حين صدوره، من حين صدوره. فيعني حينئذ ما الذي يحصل سيد شيخنا؟ يعني معنى ذلك الإجازة الرد كان بعد الإجازة، والرد بعد الإجازة لا قيمة له. تفتوا؟ نفذ البائع. لذا قال ولو رجع الأول فأجاز الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، لهذا لغى الرجوع لأن الرجوع بعد الإمضاء فلا قيمة له، ويحتمل عدمه، ويحتمل لا أن الإجازة لا تفيد في الحقيقة. لماذا؟ لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، يعني الرجوع الأول حينما رجع الأول لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، قبل تصرف الآخر بماذا؟ بالإجازة. فينفذ ماذا؟ فينفذ الرجوع. وإذا نفذ الرجوع تلغي الإجازة لأنه لم يعد الإجازة مورد. تجيز ماذا؟ تجيز شيء أصدر فضولي في فضولي في مال غيره. وأما إذا هذا إذا جعلنا ماذا؟ إذا ما حسم القضية. وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلة ليست كاشفة، هذا ناقل كاشف، إما إذا نعلمها ناقلة، قال إذا جعلنا الإجازة ناقلة فقام رجع الأول ثم الثاني أجاز، يعني أجاز وقلنا بصحة البيع الفضولي من حين الإجازة يتم النقل والانتقال ويتحقق البيع، يعني كأن المعاملة كل أركانها متحققة، فقط بقي فقط وفقط الجزء الأخير من العلة. الجزء الأخير من العلة ما هو؟ هو إجازة المالك. طب إذا أجاز المالك إذن العلة متى تتحقق شيخ أحمد؟ بالجزء الأخير. بالجزء الأخير يعني حين رضا المالك، حين رضا المالك تم العقد، يتحقق النقل والانتقال، فالنقل والانتقال من حين إجازة المالك. إذا من حين إجازة المالك فتكون الإجازة وقعت بعد الرد، وقعت الإجازة بعد الرد، فبعد الرد فحينئذ لا موضوع لها. هو هذا الذي كنت أذكره قبل قليل، لا موضوع له. ماذا؟ لأنه لما رد الأول فبعد عقد الفضولي تهدم هذا الصرح. يعني أجزاء العلة الأربعة الخمسة الستة قد هدمت برده. فجاء الثاني وأمضى. أمضى ماذا؟ أمضى شيء ليس له أي وجود. تفتر
رجوع
هنا ما هو هذا، ولو رجع الأول فأجاز الثاني، وكل كلام على هذا. فالرجوع أول ثم الإجازة ثانيا، تفتت كيف؟ فهنا نقول أن رجوع الثاني عفوا إجازة الثاني، إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة ما إلى معنى، نقول ماذا؟ نقول بناء العقد الذي أوجده الفضولي إنشاء إيجابا قبولا بضوابطه بعد أن رده الأول ماذا صنع؟ هدمه. يأتي الثاني لأجل أن يجيز، يجيز ماذا؟ يجيز شيء غير موجود. يعني بتعبيرنا المعبر أن هذه العلة الأخيرة، جزء العلة الأخيرة، أصل الأجزاء الأخرى أصلا لا وجود لها، قد هدمها من؟ هدمها الأول. فإذا هدمها الأول يأتي الثاني ويجيز، فتصبح القضية سائل بانتفاء الموضوع. يجيز ماذا؟ لا عقد حتى يجيزه. لا بالإجازة الكاشف واضح. تدري ليش؟ مكاشفة، نعتبر أنها تكشف عن تحقق الملك من حين صدور المعاملة الفضولية، من حين باع الفضولي. باع الفضولي، إذا باع الفضولي قبل أن يرد الثاني، تفتت كيف؟ ما التفت أنه لا واضح. وأليس إجازة كاشف؟ شو يعني كاشف؟ كاشف عن تحقق النقل والانتقال وصحة البيع من حين قال الفضولي بعتك. طب ما جاء ذاك الأول وماذا قال؟ قال رددته. قل عمي شنو رددته؟ رددته الشيء قد أجازه الثاني بناء على أنه فضولي، يعني تحقق النقل والانتقال من حين قال الفضولي بعته. نفس الكلام أصلا يكون لا موضوع له بناء على الكشف. تفتوا؟ قال وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا. طيب يبقى الكلام، لو امتزجت العينان أو أحدهما، هذا كله بعد واضح صورة، لو امتزجت العينان أو أحد العينين بمال آخر. طبعا الامتزاج، كل امتزاج يعني يمنع التمييز شيء مشكل. متلف في الحقيقة، التلف الخارجي والوجداني له شكلان. الشكل الأول طعام يؤكل، مال يحرق، يرقى في البحر، دابة تموت، هذا تلف حقيقي وجدان. عندنا تلف سميه تلف، تلف ولكن مو تلف حقيقي، يعني صورته شكله وصفه أصلا تلف، ولكن مادته موجودة كما في الامتزاج. يمتزج خل بخل، حليب بحليب، لبن بلبن، حنطة بحنطة، طحين بطحين، ما شاء الله. شوفي امتزاج اندكاك. فإذا الوصف والصورة والصفة انعدمت، أما المادة موجودة، مادة بلع حليب، فهذا حل. كان كيلو أصبح كيلوين، كان كيلوين أصبح أربعة، فهذا يعتبر تلف. يقول صحيح تلف حقيقي، وجد تلف حكمي، هذا تلف حكم. فإذا كان تلف حكمي في أمان الله، نعود إلى أصل المطل المربع الأول، تلف العينين أو أحدهما يستوجب اللزوم. إذا قال ولو امتزج العينان أو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك، واضح لامتناع التراد ويحتمل الشرك، ولكن ماذا؟ احتمال ضعيف تحتمل الشرك على أساس. أما على القول بالإباحة، على قول بالملك، أما على القول بالإباحة تبقى المشكلة على القول بالإباحة. ماذا؟ يقول لك قول الإباحة مشكلتها أنه أصال تسلط الناس على أموالهم وما لا موجود ومسلط عليه. يقول وأما على القول بالإباحة فالأصل بقاء السلطان على ماله الممتزج بماء الغير، فيصير حينئذ شريكا مع مالك الممتزج به، نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف إلى هذا الحد، الخلط ملحقا له بالإتلاف كما مثل، نقول حينئذ نفس الكلام. كيف قلنا أنه في صورة تلف العين حتى على القول بالإباحة؟ نقول باللزوم أيضا هنا نفس الكلام. فالإتلاف عفوا، فالمزج على نحوين، مزج حقيقي يمتنع معه التمييز العرفي بأي شكل من الأشكال، هذا تلف حكمي. فإذا كان تلف كالتلف في التلف، كيف هناك في التلف قلنا بأنه أيضا تلزم المعاملة حتى على القول بالإباحة؟ أيضا الكلام هنا نفس الكلام، باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. أما إذا كان لا، ليس في الحقيقة في حكم التلف عرفا، بل تبقى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وهذه ماذا تفيد؟ تفيد الشراكة، يصبح شريكا. جيد، هذا تمام الكلام. وأما لو تصرف يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.